إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة في وجوب النفقة على الأولاد، والتي نسقها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السامطة في هذا اليوم الخميس 7 من ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. أقول وبالله التوفيق. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وسؤال الرجعة عند الموت إنما يكون في ترك الواجب، والأمر في هذه الآية يقتضي الوجوب، ويدخل فيه الواجب دخولا أوليا، وتكون النفقة واجبة لمن أوجبها الله لهم من الأولاد والزوجات والوالدين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وهذا الحديث فيه بيان فضل الإنفاق، وأن اليد المنفقة خير من اليد المتقبلة، لأن الله جل وعلا خص هذه اليد المنفقة بالفضل على الأخرى. ثم في الحديث أمر في هذه النفقة أو الصدقة بالبدء بمن يعول الإنسان، يعني بمن تجب نفقته عليه كالبنين كالأولاد من البنين والبنات والزوجات والوالدين إذا كانا محتاجين إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لأن الأهل لا عائل لهم غيرك، وأما الآخرين فقد يسوق الله لهم من يتصدق عليه. فبدل المال في الواجب على الإنسان لإعفاف من تحت يده من الأولاد والزوجات هذا أعظم أجرا مما يكون نافلة، فهذا يكون في باب الواجب الذي ينفق على الأولاد والزوجات من باب بذل الواجب. وأما ما ينفق في الوجوه الأخرى فهو من باب التطوع. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وهذا الحديث يدل على أن من سعى في الأرض لإعفاف نفسه أو إعفاف أولاده أو زوجته أو والديه فهو في سبيل الله، له أجر هذا السعي يكتب له، لأنه سعى لتحصيل ما يعف به نفسه ومن تحت مسؤوليته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم النفقة الواجبة، وأولها النفقة على النفس، ثم النفقة على الزوجة، لأنها في ذمة الزوج، ثم النفقة على الأولاد كذلك، نفقتهم واجبة على أبيهم، ثم النفقة على المملوك العبد المملوك، لأنه في خدمة سيده لا يخرج عن طاعته، فيبقى رزقه وقوته في ذمة سيده. ثم أرشده إلى ما زاد عن هذا الواجب، أن ينظر به وجوه البر ويتصدق به على الفقراء المساكين، أبصر به، فأنت أبصر به، يعني تضعه حيث ترى أنه في مصلحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا. وهذا من إعانة المنفق وحفظ ماله والخلف عليه فيما أنفق ببركة دعاء هذين الملكين. وأما الممسك بخلا بالمال وتقصيرا في الواجب الذي يجب للأولاد وللزوجات، فإنه تمحق بركة ماله، لا يبارك له فيه وإن كثر، والإنسان بحاجة إلى أن يستفيد من ماله في الدنيا والآخرة. هذا العاقل الذي ينظر إلى هذا المال بأنه مسؤولية وأمانة عنده، وأنه سيسأل عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالعاقل هو الذي يرعى حق الله في ماله، وكما جاء في الحديث الآخر إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل في ماله بما علم فيعطي حق الله وحق عباده من هذا المال، فهو بأحسن المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان العالم، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخوض في مال الله بغير بصيرة، فلم ينفقه في مراض الله وبخل به، فلم يعطي حق الله منه ولم يعطي حق الناس منه، فهو بشر المنازل. ورجل أعطاه الله مالا، الرابع، لم يعطه الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان الجاهل، فهما في الإثم سواء. فلا بد من مراعاة هذا المال والنظر فيه بما يرضي الله جل وعلا. وخير النفقة على الأولاد رعاية البنات والإحسان إليهن في مطعمهن وكسوتهن وتربيتهن واحتساب الأجر فيما يقدم لهن. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، أعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. تقول رضي الله عنها فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، يعني أن منزلته لها من الفضل ما يقرب من منازل الأنبياء لما قدم من رعاية البنات، لأن البنات كن في الجاهلية يقتلن ويتخلص منهن الآباء، فكان في هذا وزر وإثم، فيكون مقابل هذا إكرامهن والإحسان إليهن، فيكون في ذلك ثواب أجر. وقد حذر الله من التبذير بالمال، فقال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في هاتين الآيتين أمر الله جل وعلا بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه عنه ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. والمراد بذوي القربى القرابة من الأولاد والزوجات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات الفقراء الأرحام عموما إذا كانوا محتاجين فالصدقة عليهم صدقة وصلة. ثم نهى الله جل وعلا عن تبذير المال أي بإنفاقه في مساخط الله جل وعلا، وذكر جل وعلا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن الشيطان منبعث في معصية الله مجانب لطاعة الله، وهكذا الذي يبدد المال في معصية الله يستعين به على مساخط الله فيشتري به ما يحرم أكله أو شربه أو النظر إليه أو سماعه، يستعين به على معصية الله، أو يسافر به إلى بلاد الكفر والتحلل والتفسخ ليعيش هناك بما أنعم الله بها عليه مستعينا بها على معاصي الله. هذا لا شك أنه أخ للشيطان الذي كفر نعم الله جل وعلا عليه واستعان بها على معصيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التبذير الإنفاق في غير حق، يعني أن ينفق المال في غير حق. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. ألم يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في بعض المناسبات الحرجة، أتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، أتى بنصف ماله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون هذا تبذيرا، لأنه في سبيل الخير في سبيل الله جل وعلا. ثم سأل عمر: ما تركت يا عمر لأهلك؟ قال: مثله. ثم قال لأبي بكر: لا أنافسك بعد اليوم، يعني لا أحاول أن أسبقك إلى فضل. وهذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا دعوا إلى البذل رأيت سخاء، كما في قصة الذين جاءوا من مضر مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني قد ظهرت عليهم الحاجة والفاقة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، يعني تغير وجهه لما رأى عليهم من أثر الفقر والفاقة، ودخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى وخطب، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تصدق رجل من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه، فتسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البذل. فجاء رجل من الأنصار بصرة من الدنانير قد عجزت عنها يده، حتى قال راوي الحديث: لقد رأيت كومين عند النبي صلى الله عليه وسلم من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهب، يعني قطعة ذهب، سر بذلك. هذا دليل على مشروعية البذل في سبيل الله جل وعلا، ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك. ومن هنا يكون كلام ابن مسعود أو كلام مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. يعني لو ينفق الإنسان ريال واحد في معصية الله كان مبذرا. الآن تنظر إلى الإنسان يشتري بالخمسين أو بالمئة أو بالمئتين أو بالخمسمائة، يشتري به دخان، يشتري به قات، يشتري به خبائث ومحرمات، هذا إسراف في معصية الله، تبذير للمال في غير طاعة الله. فالواجب على المسلم بذل الحق لمن هم تحت يده ومسؤوليته، لا يكتر عليهم إذا وسع الله عليه، ولا يسرف في الإنفاق، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، يعني مما أباح الله جل وعلا. ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. ويجب أن يكون ذلك فيما أباح الله للعبد من المآكل والمشارب والكف عما حرم الله، عملا بقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالواجب على أرباب الأسر وعلى آباء الأولاد والبنات، البنين والبنات، أن ينفق عليهم كل بحسب استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك تجد بعض الناس في الوقت الحاضر يريد أن يجاري الأغنياء أو من عندهم دخول أوسع، فتجده مستور الحال، يعني عنده قدر الكفاية أو تكل عن ذلك، ثم يكلف نفسه فيذهب يأخذ بيعة تكلفه الأقساط التي تفوق دخله. هذا من التصرف السيء، من إرهاق النفس بالديون. وهكذا من كان فوقه من أهل الدخول كأهل الرواتب تجده مستور الحال، فيدخل في بيعة لا لحاجة ملحة وإنما لكماليات، تغيير سيارة أو تغيير أثاث أو غير ذلك، فيدخل في بيعة تعجزه عن الوفاء بأقساطها، وكلما قارب على الانتهاء دخل في بيعة أكبر. لماذا؟ الله جل وعلا يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لست مكلفا بأن تأتي بما لا تستطيع. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وحسنة، أسوة حسنة وقدوة موفقة. لما طلب نساؤه شيئا من التوسعة، ليس في المنازل ولا في
سيارات الفارهة ولا، وإنما المأكل والمشرب، لأن إحداهن تجلس الشهرين لا يوقد في بيتها نار لطعام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فطمعنا أن يكون الحال أوسع، فأنزل الله جل وعلا الآيات التي خيرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: إن كنتن تردن الحياة الدنيا أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه، إن كن يردن الحياة الدنيا وزينتها فإنه يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة، قال لها ترى عليها ما نزل عليه، وقال لها لا تستعجلي في الرد حتى تستأمري أبويك وتختارين. فقالت: عليك أختار يا رسول الله أو أشاور والدي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكان جواب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الحاصل أن الإنسان ليس مكلفا أن يرهق نفسه بالديون من أي أشياء كمالية، ولا يجب عليه هذا، بل إنه يأثم إذا ضيق على نفسه حتى يعجز عن النفقة الواجبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزى الله القائمين على الدعوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة خير الجزاء في هذه الكلمات التي ينفع الله بها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين يسعون في حفظ الأمن في البلاد وانتظام الأمور وتأمين السبل وراحة المواطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة ويجزيهم عن الدعوة خير الجزاء، وعلى رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وكذلك مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع ويجعل ذلك من موازين حسناتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة في وجوب النفقة على الأولاد
والتي نسقها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السامطة في هذا اليوم الخميس السابع من ذي القعدة لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. أقول وبالله التوفيق. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وسؤال الرجعة عند الموت إنما يكون في ترك الواجب، والأمر في هذه الآية يقتضي الوجوب، ويدخل فيه الواجب دخولا أوليا، وتكون النفقة واجبة لمن أوجبها الله لهم من الأولاد والزوجات والوالدين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. وهذا الحديث فيه بيان فضل الإنفاق، وأن اليد المنفقة خير من اليد المتقبلة، لأن الله جل وعلا خص هذه اليد المنفقة بالفضل على الأخرى. ثم في الحديث أمر في هذه النفقة أو الصدقة بالبدء بمن يعول الإنسان، يعني بمن تجب نفقته عليه كالبنين كالأولاد من البنين والبنات والزوجات والوالدين إذا كانا محتاجين إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لأن الأهل لا عائل لهم غيرك، وأما الآخرين فقد يسوق الله لهم من يتصدق عليه. فبدل المال في الواجب على الإنسان لإعفاف من تحت يده من الأولاد والزوجات هذا أعظم أجرا مما يكون نافلة، فهذا يكون في باب الواجب الذي ينفق على الأولاد والزوجات من باب بذل الواجب. وأما ما ينفق في الوجوه الأخرى فهو من باب التطوع. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وهذا الحديث يدل على أن من سعى في الأرض لإعفاف نفسه أو إعفاف أولاده أو زوجته أو والديه فهو في سبيل الله، له أجر هذا السعي يكتب له، لأنه سعى لتحصيل ما يعف به نفسه ومن تحت مسؤوليته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم النفقة الواجبة، وأولها النفقة على النفس، ثم النفقة على الزوجة، لأنها في ذمة الزوج، ثم النفقة على الأولاد كذلك، نفقتهم واجبة على أبيهم، ثم النفقة على المملوك، العبد المملوك، لأنه في خدمة سيده لا يخرج عن طاعته، فيبقى رزقه وقوته في ذمة سيده. ثم أرشده إلى ما زاد عن هذا الواجب، أن ينظر به وجوه البر ويتصدق به على الفقراء والمساكين، أبصر به، فأنت أبصر به، يعني تضعه حيث ترى أنه في مصلحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. وهذا من إعانة المنفق وحفظ ماله والخلف عليه فيما أنفق ببركة دعاء هذين الملكين. وأما الممسك بخلا بالمال وتقصيرا في الواجب الذي يجب للأولاد وللزوجات، فإنه تمحق بركة ماله، لا يبارك له فيه وإن كثر، والإنسان بحاجة إلى أن يستفيد من ماله في الدنيا والآخرة. هذا العاقل الذي ينظر إلى هذا المال بأنه مسؤولية وأمانة عنده، وأنه سيسأل عنه يوم القيامة، كما جاء في الحديث: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالعاقل هو الذي يرعى حق الله في ماله، وكما جاء في الحديث الآخر: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا، فهو يعمل في ماله بما علم، فيعطي حق الله وحق عباده من هذا المال،
فهو بأحسن المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان العالم، فهو ما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخوض في مال الله بغير بصيرة، فلم ينفقه في مراض الله وبخل به، فلم يعطي حق الله منه ولم يعطي حق الناس منه، فهو بشر المنازل. ورجل أعطاه الله مالا، الرابع لم يعطه الله مالا ولا علما، فقال لو أن لي مالا لعملت فيه مثل عمل فلان الجاهل، فهو ما في الإثم سواء. فلا بد من مراعاة هذا المال والنظر فيه بما يرضي الله جل وعلا. وخير النفقة على الأولاد رعاية البنات والإحسان إليهن في مطعمهن وكسوتهن وتربيتهن واحتساب الأجر فيما يقدم لهن. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، أعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. تقول رضي الله عنها فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، يعني أن منزلته لها من الفضل ما يقرب من منازل الأنبياء لما قدم من رعاية البنات، لأن البنات كن في الجاهلية يقتلن ويتخلص منهن الآباء، فكان في هذا وزر وإثم، فيكون مقابل هذا إكرامهن والإحسان إليهن، فيكون في ذلك ثواب أجر. وقد حذر الله من التبذير بالمال، فقال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في هاتين الآيتين أمر الله جل وعلا بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، والأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه عنه ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. والمراد بذوي القربى القرابة من الأولاد والزوجات والآباء والأمهات والإخوان والأخوات الفقراء، الأرحام عموما إذا كانوا محتاجين، فالصدقة عليهم صدقة وصلة. ثم نهى الله جل وعلا عن تبذير المال، أي بإنفاقه في مساخط الله جل وعلا. وذكر جل وعلا أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن الشيطان منبعث في معصية الله مجانب لطاعة الله، وهكذا الذي يبدد المال في معصية الله يستعين به على مساخط الله فيشتري به ما يحرم أكله أو شربه أو النظر إليه أو سماعه، يستعين به على معصية الله، أو يسافر به إلى بلاد الكفر والتحلل والتفسخ ليعيش هناك بما أنعم الله بها عليه مستعينا به على معاصي الله. هذا لا شك أنه أخ للشيطان الذي كفر نعم الله جل وعلا عليه واستعان بها على معصيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: التبذير الإنفاق في غير حق، يعني أن ينفق المال في غير حق. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. ألم يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في بعض المناسبات الحرجة، أتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، أتى بنصف ماله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ما يكون هذا تبذيرا؟ لأنه في سبيل الخير، في سبيل الله جل وعلا. ثم سأل عمر: ما تركت يا عمر لأهلك؟ قال: مثله. ثم قال لأبي بكر: لا أنافسك بعد اليوم، يعني لا أحاول أن أسبقك إلى فضل. وهذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا دعوا إلى البذل رأيت سخاء، كما في قصة الذين جاءوا من مضر مجتاب النمار متقلد السيوف، يعني قد ظهرت عليهم الحاجة والفاقة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، يعني تغير وجهه لما رأى عليهم من أثر الفقر والفاقة، ودخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى وخطب، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تصدق رجل من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه، فتسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى البذل. فجاء رجل من الأنصار بصرة من الدنانير قد عجزت عنها يده، حتى قال راوي الحديث: لقد رأيت كومين عند النبي صلى الله عليه وسلم من طعام وثياب. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهب، يعني قطعة ذهب، سر بذلك. هذا دليل على مشروعية البذل في سبيل الله جل وعلا، ولا سيما إذا احتيج إلى ذلك.
ومن هنا يكون كلام ابن مسعود أو كلام مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. يعني لو ينفق الإنسان ريال واحد في معصية الله كان مبذرا. الآن تنظر إلى الإنسان يشتري بالخمسين أو بالمئة أو بالمئتين أو بالخمسمائة، يشتري به دخان، يشتري به قات، يشتري به خبائث ومحرمات، هذا إسراف في معصية الله، تبذير للمال في غير طاعة الله. فالواجب على المسلم بذل الحق لمن هم تحت يده ومسؤوليته، لا يكتر عليهم إذا وسع الله عليه، ولا يسرف في الإنفاق كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، يعني مما أباح الله جل وعلا. ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة. ويجب أن يكون ذلك فيما أباح الله للعبد من المآكل والمشارب والكف عما حرم الله، عملا بقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالواجب على أرباب الأسر وعلى آباء الأولاد والبنات، البنين والبنات، أن ينفق عليهم كل بحسب استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك تجد بعض الناس في الوقت الحاضر يريد أن يجاري الأغنياء أو من عندهم دخول أوسع، فتجده مستور الحال، يعني عنده قدر الكفاية أو تقل عن ذلك، ثم يكلف نفسه فيذهب يأخذ بيعة تكلفه الأقساط التي تفوق دخله. هذا من التصرف السيء، من إرهاق النفس بالديون. وهكذا من كان فوقه من أهل الدخول كأهل الرواتب تجده مستور الحال، فيدخل في بيعة لا لحاجة ملحة، وإنما لكماليات، تغيير سيارة أو تغيير أثاث أو غير ذلك، فيدخل في بيعة تعجزه عن الوفاء بأقساطها، وكلما قارب على الانتهاء دخل في بيعة أكبر. لماذا؟ الله جل وعلا يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لست مكلفا بأن تأتي بما لا تستطيع. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وحسنة، أسوة حسنة وقدوة موفقة. لما طلب نساؤه شيئا من التوسعة، ليس في المنازل ولا في السيارات الفارهة ولا، وإنما المأكل والمشرب، لأن إحداهن تجلس الشهرين لا يوقد في بيتها نار لطعام، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فطمعنا أن يكون الحال أوسع،
فأنزل الله جل وعلا الآيات التي خيرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، إن كنتن تردن الحياة الدنيا أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه، إن كنا يريدنا الحياة الدنيا وزينتها فإنه يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة، قال لها ترى عليها ما نزل عليه، وقال لها لا تستعجلي في الرد حتى تستأمري أبويك وتختارين. فقالت عليك أختار يا رسول الله أو أشاور والدي، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكان جواب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. الحاصل أن الإنسان ليس مكلفا أن يرهق نفسه بالديون من أجل أشياء كمالية، ولا يجب عليه هذا، بل إنه يأثم إذا ضيق على نفسه حتى يعجز عن النفقة الواجبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وجزى الله القائمين على الدعوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة خير الجزاء في هذه الكلمات التي ينفع الله بها. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين يسعون في حفظ الأمن للبلاد وانتظام الأمور وتأمين السبل وراحة المواطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الدعوة ويجزيهم عن الدعوة خير الجزاء، وعلى رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وكذلك مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة للجميع ويجعل ذلك من موازين حسناتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.